بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب مقاصد المكلفين إلى ذكر المقاصد السيئة. فالمقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله تبارك وتعالى، أو يقصد المصالح التي أجاز الشارع للمكلف قصدها. فإذا ابتغى المكلف بالعبادة غير ما شرعت العبادة له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في هذه الحالة غير صحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، أحدها أن المكلف إذا قصد غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهملا لاعتبار، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضاد للشريعة. الدليل الثاني أن هذا القاصد غير ما قصده الشارع مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم، متبع غير سبيل المؤمنين، وقد ذم الله هذا الصنف من الناس، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الثالث أن هذا القصد يجعل العبادة المؤدة كأن لم تؤدى ولم تفعل، فإن الشارع يريد أن تؤدى العبادة بقصد معين، فإذا لم يأت به المكلف صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. الرابع أن العبادة شرعت وسيلة إلى مصالح أرادها الشارع ورضيها، فجعلها هذا العابد وسائل لمصالحه هو لا للمصالح التي أرادها الشارع. الخامس أن هذا القصد استهزاء بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها بدليل قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهذا الذي حذر الله منه متحقق في من قصد بالعبادة غير ما شرعت له، وقد ذم الله المنافقين المستهزئين بالله وآياته ورسوله، فقال تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وللمسألة أمثلة كثيرة، يعني أن يقصد بالعبادة غير ما شرعت من أجله، يبتغي العبادة غير ما شرعت له، كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا للإقرار للواحد الحق بالوحدانية، فهو يتترس وراء شهادة أن لا إله إلا الله ليعصم دمه وماله، وهذا حال المنافق نفاقا أكبر، في حين هو لا يقر بقلبه بالوحدانية ولا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إنما يقصد مصلحة أن يعامل معاملة المسلمين. أيضا من ذلك أن يصلي لينظر إليه الناس بعين الصلاح، يقول: هذا رجل صالح أو خاشع أو كذا، لكن هو ما يقصد الصلاة للصلاة، أو أنه يذبح لغير الله، والمفروض أن الذبح يكون لله تبارك وتعالى، أو يهاجر لا إلى الله ورسوله، وإنما يهاجر لدنيا يصيغها أو امرأة ينكحها. فالعبادة في الظاهر متشابهة مع عبادة المخلصين، ولكنه يقصد بها غير ما يريده المخلصون، فإنه لا يهاجر إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. من يشارك في الجهاد عصبية وحمية لقومه وليس لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، أو يجاهد ليس في سبيل الله وإنما يقال شجاع وينال شرف الذكر في الدنيا. يقول: وسنتناول في هذا الفصل المقاصد السيئة التي تبتغى من العبادة غير ما شرعت لها. فيذكر في مقدمة المقاصد السيئة التي ينحرف بها الإنسان بالعبادة عما شرعت له اتباع الهوى. يقول: أكثر الناس تحركهم أهواؤهم. هو اتباع الهوى يأتي في مقدمة المقاصد التي تضاد شرع الله تبارك وتعالى، لأن الهوى ضد الهدى، الهوى دائما يكون عدوا للوحي، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، إنما هم طريقان فأيهما سلكتم أخذتم إليه، إما طريق الهوى وإما طريق الهدى. ولذلك يكثر جدا الإتيان بهما كعدوين متضادين لا يلتقيان. يقول مثلا الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر الوحي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فجعل الشريعة مضادة للهوى. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجعل الهوى مضادا للوحي. ويقول عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو أحد الطريقين، إما الإنسان يختار طريق الهوى وإما طريق الوحي والهدى. فأكثر الناس تحركهم أهواءهم، فأول عدو للاستقامة اتباع الهوى. فإذا الإنسان أبصر صار عنده بصيرة بأن الهوى مضاد للوحي وعدو للهدى وعدو للوحي، ففي هذه الحالة يعني هذا يعينه على الاستبصار بمواقع أقدامه ويعينه على اختيار طريق النجاة وليس طريق يعني الهوى. يقول: أكثر الناس تحركهم أهواؤهم، فيكون الهوى هو الدافع والباعث على العمل، وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى صاحب الهوى إلى تحقيقها، وبذلك يكون الهوى هو الإله الذي يعبده ويطوف حوله. قال ابن عباس: الهوى إله معبود. فالهوى داخل تحت جنس الطاغوت، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. فالكفر بالطاغوت من أفراد الطاغوت اتباع الهوى. فالهوى أحد الآلهة الموجودة في هذا الوجود، لكن طبعا هو إله باطل يجب الكفر به. يقول تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه. فهؤلاء آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى على ذلك مضاد للإخلاص ومناف له، ولا يجتمع في قلب إخلاص وهوى. فالمخلص متوجه إلى الله بكليته، وصاحب الهوى يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحاه. والهوى عميق الجذور في النفس الإنسانية، ولذلك فإنه إذا تمكن من الإنسان سيطر عليه سيطرة المقاتل على أسيره. وقد ضرب الله مثلا للذي يتبع الهوى يعجز البيان عن أن يأتي بمثله. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. من المناسب أن نقف مع هذه الآية وقفة من خلال عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر وهو اختصار ابن كثير. يقول: روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن باعوراء، وقال ابن عباس: هو صيفي بن الراهب، وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشمائل، فعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه، يعني اشتراه بالإيه؟ بالهدايا والإقطاعات، فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وروى سفيان بن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو بلعم ابن بعوراء. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وعن عبد الله بن عمرو في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية، قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة. ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى عن جندب البجلي أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنهما حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورباه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. يقول الحافظ ابن كثير وإسناده جيد. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من أولي البصائر والنهى. وقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ترى ما وجه الشبه هنا؟ وجه الشبه إيه؟ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وجه الشبه بهذه الصورة، صورة الكلب في هذه الحالة، يلهث أنه الكلب يدلي لسانه إلى الخارج ويظل يحركه في كل الأحوال استمرار. يعني وجه الشبه هو الاستمرار، استمرار في حالته. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فإنه يستمر في اللهث. قيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء، لا ينتفع، يبقى على حاله ويستمر على حاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه وتعرض عنه يلهث. قيل معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء، كالكلب في لهثه في حالتيه إن حملت عليه وإن تركته هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ونحو ذلك. وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب، فعبر عن هذا بهذا. الوجيب هنا بمعنى السقوط، يعني لأن فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت، أو الوجيب يقال وجب القلب وجيبا إذا خفق واضطرب ورجف، يعني أنه لا يستقر على حال بل دائم الاضطراب. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول تعالى ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل هذا. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في خيئه، وهذا رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي وما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. فالشاهد هنا قوله واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا الوحي إلى أن قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالهوى في مقابلة الهدى. يقول والسبب في قوة الهوى وسيطرته على النفس أن الشهوات التي يهواها العبد مخلوطة بكيانه وهو يشعر باللذة الحاضرة عندما ينال هواه وهو ما تشتهيه نفسه. فاللذة التي يعرف طعمها تدفعه دائما إلى تحصيل المشتهى والأمور المشتهى تتراءى للإنسان دائما. فهي وإن كانت في الخارج إلا أنها تتصور للعبد وتقوم في نفسه وقد تستولي على قلبه كما قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا مغمورة تماما بهذا الهوى. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وعند ذلك لا يكون له هم إلا أن يطلب تلك الصورة التي استقرت في نفسه وسيطرت عليه. وفي سبيل تحصيل ما يهواه يبذل ماله ونفسه. ولقد حمل الهوى أصحابه على الكفر بالله ومعاداة رسله بل حملهم على قتل الأنبياء والمرسلين. يقول تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فجعل السبب في هذا الضلال المبين وهذه الجريمة العظمى وهي قتل الأنبياء وتكذيبهم الهوى لأنهم يأتون بالوحي والوحي عدو الهوى. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال موبخا لهم في سورة أخرى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقد حملهم الهوى على أن كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يتوعدون العرب ببعثته وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر فلما جاء من غير الطائفة التي يهوونها لم ينقادوا له ولم يؤمنوا به اتباعا للهوى وحسدا أن يكون هذا الفضل في غيرهم وأخذوا يعتذرون بالمعاذير الكاذبة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك لم يستجيبوا للوحي فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم. وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى حتى قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. بينة من ربه هذه عبارة هي الوحي. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا عدو الوحي وهو الهوى. والإشارة هنا بقوله وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين يقصد بذلك أهل العشق وما يصنع الهوى بهم من فضائع الأمور وإتلاف الدين والدنيا. وقد صنف كثير من العلماء كتبا في التحذير من الهوى، تذكرون بعض هذه الكتب؟ ذم الهوى لابن الجوزي، إيه تاني كتاب شهير جدا؟ روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم، وفيه تناول قضية العشق والمحبة وأنواعها وفصل في النهاية كيفية علاج الهوى. يقول: واتباع الناس لأهوائهم أفسد دنياهم، ذلك أن أصحاب النفوذ والسلطان يقضون عمرهم في الجري وراء الملذات والشهوات ويجاهدون في حيادة الدنيا، فلأنه صاحب هوى ويريد تحصيل شهواته بالأموال والجاه ونحوها فيقضي عمره في الجري وراءها، فحينما يجتهدون في حيادة الدنيا بأي سبيل يؤدي ذلك إلى ظلم الآخرين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فيموت الفريق الأول ويهلك بسبب التخمة، ويهلك الفريق الآخر لأنه لا يجد ما يسد به رمقه. يقول كاتب معاصر وهو الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، مبينا أثر الإغراق في اتباع الشهوات في بعض الدول المتمدنة في التاريخ، يقول: استحوذ على الناس في الدولتين الفارسية والرومية حياة الترف والبذخ، وطغى عليهم بحر المدنية المصطنعة والحياة المزورة، وغرقوا فيه إلى أنقالهم، فكان ملوك الفرس والروم أمراء الدولتين سادرين في غيهم، ودققوا في مرافق المعيشة وفضول المدنية وحواشي الحياة تدقيقا عظيما جدا، فكان لكسرى أبرويز 12,000 امرأة و50,000 جواد وشيء لا يحصى من أدوات الترف والقصور البالغة ومظاهر الثروة والنعمة، وقصره مثال في الأبهة والغنى. وينقل عن بعض المؤرخين أنه لم يروى في التاريخ أن ملكا بذخ وتنعم مثل الأكاثرة الذين كانت تأتيهم الهدايا والجرايات من كل البلدان الواقعة ما بين الشرق الأقصى والشرق الأدنى، ولما خرجوا من العراق في الفتح الإسلامي تركوا في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول والأنفاس والأدهان ما لا يدرى ما قيمته. وينقل عن الطبري أن العرب وجدوا قبابا تركية مملوءة سلالا مختمة بالرصاص، قال العرب: فما حسبناها إلا طعاما فإذا هي آنية الذهب والفضة. ووصف المؤرخون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائن، هو البهار تطلق على كل شيء حسن منير، فيبدو أنه يعني حاجة زي العرش مثلا أو بناء معين أو كرسي أو شيء من هذا، لكن لم أقف على ما المقصود بالبهار بالضبط، لكن هي في اللغة البهار كل شيء حسن منير. ووصف المؤرخون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائن فقالوا: هو 60 ذراعا في 60 ذراعا، بساط واحد مقدار الجريب، وهو مقدار من المساحة يعني. أرضه بذهب، ووشيه بفصوص، وثمره جواهر، وورقه بحرير وماء الذهب، فيه طرق كالصور وفصوص كالأنهار، وخلال ذلك كالدير، وفي حافته كالأرض المزروعة والأرض المبتلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب، ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك، وكانوا يعدونه للشفاء إذا ذهبت الرياحين، فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم في رياض. حتى الآن مش قادر أتخيل هو كان بساط سجاد ولا مبنى ولا عرش ولا قصر، بهومة أو مجسم يعني. ويذكر صاحب العقد الفريد أن الفرس قسموا ذهرهم كله هذا التقسيم، قالوا: يوم المطر للشراب، ويوم الريح للنوم، ويوم الدجن للصيد. الدجن هو الباس الغيم الأرض وأقطار السماء، انتشار الغيوم في السماء، ويوم الدجن للصيد، ويوم الصحف للجلوس، وما فعلوا ذلك إلا اتباعا لأهوائهم البهيمية وإيثارا للراحة. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى تعريف الهوى وبيان نتائجه وآثاره، يقول: الهوى مقصوح، مصدر هوى يهوى هوى أي أحبة، وهوى النفس إرادتها. قال اللغويون: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما، يعني كلمة الهوى عند الإطلاق تنصرف إلى الإيه؟ المذموم، وهذا الغالب في القرآن الكريم. ومتى تكلب بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما حتى ينعت بما يخرجه عن معناه، كقولهم هوى حسن وهوى موافق للصواب، أو كما قيل في حق النبي عليه السلام ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فهنا طبعا هذا ليس ذما طبعا. ويروى أيضا في الحديث إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والنفوس لها محبوبات تهواها وتعشقها وتطلبها. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقد أودع الله النفوس حب هذه الأمور لحكمة بالغة، كي ينبعث الإنسان إلى تحصيل ما فيه صلاح لبدنه وبقاء نسله. فإيداع النفوس حب هذه الأمور ليس مذموما، وإنما المذموم هو طلب هذه الأمور من غير الطريق المشروع. فمثال هذه الاحتياجات التي زينت للناس هي في حد ذاتها ليست مذمومة، إنما المذموم أن يحاول الإنسان تحصيلها من غير طريق مشروع، أو المذموم الانشغال بها عن طاعة الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. العدو هنا نوعها إيه؟ أنه يحرضه على تحصيل المال من طريق الشهوة أو من طريق الشبهة أو من طريق الحرام. وفي الحقيقة يعني لولا وجود هذه الشهوات الإنسان أيضا لا يستفيد خبرة التحكم في ذاته وفي رغباته، يعني لولا أنها موجودة يعني وجودها هو من وجه النعمة، من حيث أن الإنسان حينما يجاهد هواه هذه تعطيه قدرة على التحكم في زمام نفسه، بخلاف ما لو كان يعني الإنسان مثلا حصورا أو لا توجد عنده هذه الشهوات، فإنه لا يعني يبتلى بالمجاهدة التي تكسبه القدرة على التحكم في النفس بتوفيق الله. يقول فإيداع النفوس حب هذه الأمور ليس مذموما، وإنما المذموم هو طلب هذه الأمور من غير الطريق المشروع أو الانشغال بها عن طاعة الله. يقول الغزالي رحمه الله فإن قلت فهل من فرق بين الهوى والشهوة، قلنا لا حجر في العبارات، يعني لا مشاحدة في الاصطلاحات أو الألفاظ، القضية ليست قضية ألفاظ. قلنا لا حجر في العبارات، ولكن نعني بالهوى المذموم من جملة الشهوات دون المحمود. يعني أن الشهوات هو يقول في فرق بين الهوى والشهوة، فبيبدأ بأن يكون لا حجر في العبارات، القضية ليست قضية ألفاظ ومصطلحات، لكن خلاصة إيه؟ أن الهوى الذي نعنيه ونقصده بالذم هو الشهوة المذمومة، فالشهوة أعم، لأن الشهوة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم في تحصيلها يعني. فالهوى هو المذموم، النوع المذموم من جملة الشهوات دون المحمود. والمحمود من فعل الله تعالى، وهي قوة جعلت في الإنسان لتبعث بها النفس لنيل ما فيه صلاح، إما بإبقاء بدنه أو بإبقاء نوعه أو صلاحهما جميعا. أما المذموم فهو من فعل النفس الأمارة، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، فتسليط هذه الشهوة على الناس قوة أو غريزة جعلت في الإنسان لتأزه أزلا على مثلا هنا بقاء النوع. لو الناس اعتبروا بقاء النوع الإنساني واجب وطني أو قومي أو إنساني إلى آخره لما رغب أحد في ذلك، لو ترك واجب من أي شيء دون اشتهاء هذا الأمر. لكن لما زرعت في الإنسان هذه الشهوة فإنه يجبر قسرا على امتداد النوع الإنساني. كذلك حب البنين، حب الإنجاب أيضا، لأنه هو امتداد للنوع الإنساني وتعمير الأرض. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، حب المال، لأن المال وإنه لحب الخير لشديد، فالمال وسيلة لتحصيل كثير من المصالح والمنافع، لاكتساب الرزق، للحصول على الطعام والشراب والمسكن والملبس، للإنفاق على من يعول وهكذا، يعني يستغني به عن القرض ويؤدي به الفرض ويصون به العرض. فالمال في حد ذاته ليس مذموما، فحب المال مطلوب في تحصيل هذه الأشياء، بخلاف ما إذا كان حب المال من أجل تحصيل الشهوات يعني المحرمة. والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا. فالهوى المذموم هو القسم المحرم من إيه؟ من الشهوات، وهذا المذموم هو من فعل النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذا تأملنا كلمة أمارة صيغة بلغة يعني أنها تأمر وتنهى، بل هي كثيرة الأمر، كثيرة التوجيه للإنسان وحثه على هذه الأشياء. النفوس لها أمر ونهي، وهي تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبها وتلتذ لها، واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه. والإنسان لابد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. ما في إنسان يعني بيتجه لشيء معين بدفع شيء من هذه الدوافع إلا وكون مستحضر في ذهنه صورة معينة لما يشتهيه. فيبقى في ذلك المثال كالإمام مع المأموم، المأموم ينظر الإمام ماذا يفعل ويتابعه. ولذلك يأتي القرآن بلفظ واتبع هواه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو زيد لإمامه في الصلاة، لكن هذا إمامه في الهوى، هو يجسد أمامه بصورة في ذهنه، صورة ذهنية، ويرى ماذا يريد، ما الذي يريد تحصيله، فينظر ماذا يريد الهوى وهو ينفذ، فأصبح هنا إماما ومأموما، لكن الإمام هنا هو الهوى وليس الوحي. يقول معلق على قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، تأمر لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالنفوس لها أمر ونهي، وهي تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبها وتلتذ لها، واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه. والإنسان لابد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. يبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم، يتبعه حيث كان، وفعله في الظاهر تابع لاتباع الباطن، فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة لها. واتباع الهوى بالاستجابة للنفس الأمارة من أعظم الضلال. يقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى عدو الهدى أي الوحي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى أحد ثلاث مهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع. الشح أشد من البخل، والشح هو أن يظن بماله ومعروفه، وقيل هو أن يظن بمعروف غيره على غيره. يظن لما يعني يصعب عليه جدا يشوف واحد بإيه بيبذل ويعطي غيره، فهذا هو الشح. حتى مش بس هو ما بينفقش، لا يتألم ويتعذب إذا رأى غيره ينفق. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وهذا هو الشاهد، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. يقول: واتباع الهوى له نتائج خطيرة. ولنتأمل في قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن ينظر اليوم ببصيرة مستنيرة بنور الإيمان يعلم ما حل بالقلوب والعقول والأفراد والأسر والمجتمعات نتيجة لاتباع الهوى في السياسة والتشريع والاقتصاد وغير ذلك. يقول ابن القيم: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا وفسد أمرها أتم الفساد. انتهى كلام ابن القيم. والسبب في ذلك أن أهواء العباد غير محكومة بميزان، ولا تعتمد الحجة والبرهان، وإنما هي محبوبات ومكروهات يراد من ورائها اللذة العاجلة والمتعة الزائلة. ومن نتائج اتباع الهوى أن متبعه يعرض عن الحق، وهذا يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذا ضل العبد باتباعه الهوى فإن الشياطين تتلقفه وقد لا يستطيع العودة إلى الحق. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى. ومن نتائجه أنه يبطل الأعمال الصالحة ويفسدها، فالذي يفعل ويترك اتباعا للهوى لا عبودية له، إذ إذا عمل من الأعمال الصالحة ما وافق هواه فإن عمله غير مقبول، لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى. يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أمثال هؤلاء: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته، لأنه إنما قصد اتباع هواه. أبان الشاطبي هذه المسألة في الموافقات فقال: اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا. واستدل على ذلك بثلاثة أدلة: الأول أن الهوى سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي لأنه مضاد لها، كما ذكرنا الوحي ضد الهوى والهوى عدو الوحي، فطبعا الهوى دائما يأمر بتعطيل الأوامر ويأمر بارتكاب النواهي، فهنا هو يضاد الشريعة. الثاني أنه إذا اتبع واعتيد، يعني إذا الإنسان أدمن اتباع الهوى في كل شيء يشتهيه وصار وتمكن منه حتى صار عادة عنده، ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به حتى يسري معها في أعمالها، ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج، فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له، وإذا صار سابقا له صار العمل الامتثالي تبعا له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة، ودليل التجربة حاكم هنا. الثالث أن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه والنعيم بما يجنيه من ثمرات الفهوم وانفتاح مغاليق العلوم، وربما أكرم ببعض الكرامات أو وضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه وحلقوا عليه وانتفعوا به وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصوم والصلاة وطلب العلم والخلوة للعبادة وسائر الملازمين لطرق الخير، فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس وغنى ولذة ونعيم، بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك، كما قال بعض الصالحين: لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا بالسيوف. وإذا كان الأمر كذلك فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله. ثم يذكر الدكتور أشقر أهم ما في هذا البحث عن الإطلاق، وهو يعني إذا تم تشخيص الداء وبيان خطره وعواقبه فلا شك أن أهم المهمات هنا علاج وصف الدواء والعلاج. يقول: علاج الهوى وللإنسان في مجاهدة الهوى ثلاث أحوال: الأولى أن يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافه، الهوى يسيطر عليه تماما ويقوله، أن يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافه، وهو حال أكثر الخلق، وهو الذي قال الله فيه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فمن كان تردده في جميع أفواره خلف أغراضه البدنية وأوطاره فقد اتخذ إلهه هواه. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الحرب بينهما سجالا، مرة لك ومرة عليه. حالة ثانية أن يكون الحرب بينهم سجالا، تارة لها اليد وتارة عليها اليد. فهذا الرجل من المجاهدين، الشخص الذي هو في مع هواه في صراع مستمر، أحيانا يغلبه الهوى وأحيانا هو يغلب ويقهر الهوى، فهذا الرجل من المجاهدين. فإن اخترمته المنية في هذه الحالة فهو من الشهداء، لأنه مشغول بامتثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرتبة العليا للخلق سواء الأنبياء والأولياء. الثالث أن يغلب هواه فيصير مستوليا عليه لا يقهره بحال من الأحوال، أن الشخص هو الذي يقهر الهوى تماما ويستولي عليه ولا يقهره الهوى أبدا بحال من الأحوال، وهذا هو الملك الكبير والنعيم الحاضر والحرية التامة والخلاص من الرق. ولذلك قالت عائشة: يا رسول الله أمعي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم. حتى أسلم، إما بأن حتى أسلم بمعنى أن الشيطان أسلم لله سبحانه وتعالى، أو إن الله أعانني عليه حتى أسلم من شره، فأنا أسلم من إيه؟ من شره. يقول: ما من أحد إلا وله شيطان، وإن الله قد أعانني عليه حتى ملكته. يقول: ونحن بحاجة إلى أن نرسم الطريق كي نعرف السبيل التي نقاوم بها أهواءنا، ونقف في وجه الدواعي التي تدعونا إلى الشر ومخالفة الصراط المستقيم. لا شك أن تخليص النفس من الهواء ليس بالأمر السهل الميسور، وهو يحتاج إلى جهد وعناء طويل، وقبل ذلك كله يحتاج إلى توفيق الله وعنايته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. لابد أن تسبق أولا توبة الله سبحانه وتعالى على العبد حتى يوفقه إلى التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ووجود توبيخ الذات والندم محاسبة النفس والتألم للمعاصي هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، يعني وجود الشعور بالذنب هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه طالما باقي عنده الإحساس بالشعور بالذنب هذا يعني بقاء الحياة. دائما أضرب لكم مثالا بمريض السكر الذي يهمل في تعاطي الدواء، وبالتالي بيحصل أن الحالة تتدهور والأعصاب الطرفية بتموت خالص، مبقاش فيه إحساس في القدم. أخطر حاجة بيقولوا في مريض السكر إيه؟ القدم، العناية بالقدم، لأنه ممكن يدخل بقى مسمار به صدأ، يعني ممكن أي زجاج كده الزجاجة أو حاجة تدخل في رجليه، فطبعا بتدخل دون أن إيه؟ ما بيشعر بها، لأن الأعصاب الإحساس ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني إحساسك بأن الشيء ده ساخن أو النار دي محرقة، لو أنك ما فيش إحساس إذا سوف تحرق يدك تماما. فوجود الإحساس بالألم في القلب يدل على أن القلب ما زال إيه؟ حيا، حي وقابل للشفاء. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى بين حياة القلوب وموتها وبين اتباع الوحي في آية سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا، يعني لا تيأسوا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة من جديد تكون في اتباع يعني الوحي الشريف. فوجود الشعور بالألم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها تدل على بقاء الحياة في القلب. الشياطين والضالون يسولون للنفس طريق الهلاك، فيقول له الألفاظ التي يتلاعبون بها ويصدون بها الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يقولوا اتصالح مع نفسك. يعني مرة كان تقريبا في حوار مع إحدى الناس المشغلات بالرقص وهذه الأشياء، فبيقول لها يعني انت ده كده مش في تعارض، يعني بتروحي تعمل عمره وكذا ويبقى في هذه الاشياء. فقالت انا متصالحه مع نفسي. طبعا هي جاهله جهلا، لان مش ممكن الكلمه دي تكون هي تعرف تقولها، دي اكيد حد لقنها هذه الكلمه، فهي بتقول متصالحه مع نفسي. فهو بيتصور ان ده انجاز كبير جدا، يبقى متصالح مع نفسه. يعني ايه متصالح مع نفسه؟ مع الهوى والنفس الاماره بالسوء، مش مع النفس المطمئنه بقى، مع النفس الأمارة بالسوء. وبالتالي بيعتبر إنجاز كبير أنك ما تشعرش بالذنب. وممكن أحيانا بعض الأطباء يعطي أدوية عشان يقتل في المريض شعور بالذنب. واضح طبعا الكلام ده صح في حالة واحد بيبالغ في شعور بالذنب زي بعض الاكتئابات، وتشله خالص عن العمل. احنا بنحكم على الشيء بثمرته، فإذا كان الشعور بالذنب ينفعك في القنوط من رحمة الله واليأس والشلل وأنك تترك الصلاة وكذا وكذا، ففي هذا حالة يحتاج لعلاج. لكن أنا أتكلم على أن يكون الشيء واضح 100% أنه خطأ، ومع ذلك يقول أنا مهمتي مش أن أنا أقول له قيم، أنا لست واعظا، وإنما أعطيه شيء يشيل منه شعور بالذنب يرفع مزاجه فحتى يصطلح مع نفسه. يعني الشخص مثلا الذي يشرب الخمر وضميره يؤنبه بين وقت وآخر شعور بالذنب ويحاول أن يستعين بالله على التخلص من هذه المعصية ونحو ذلك. هذا أحسن حالا ممن لا يشرب الخمر ولكنه يستحلها بقلبه. فالبعض الناس ترشد إلى الاستحلال، استحلال المعصية وعدم استقباحها تماما، والتطبيع معه، التطبيع مع هذا العدو النفس الأمارة بالسوء والهوى عشان يستريح. هو في الحقيقة بيقع في إيه؟ في أقصى عقوبة يسلطها الله على إنسان، وهي موت القلب. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هو ده بقى إيه؟ الصلح مع النفس الأمارة بالسوء، يتصالح مع نفسه، فيبقى الواحد فرحان بنفسه جدا وبيستعمل الصلاحات يتلاعب بها كأنه بقى إنسان مثقف قوي وعارف هو بيعمل إيه. فيقول لك أنا مش صالح مع نفسي. الصالح مع نفسي يعني ممكن يكون استحل الحرام وضميره مستريح، مفيش أي تأنيب ولا توبيخ، والنفس بقى اللي هي الإيه؟ أمارة بالسوء. فأما النفس اللي في الوسط فهي النفس الإيه؟ اللوامة. النفس اللوامة التي تشهر الإنسان بالذنب والندم، والرسول عليه السلام يقول الندم توبة. الندم توبة لأن معناها أن القلب مازال حيا ومازال لسه في أمل في الحياة، وفي قلب بينبض ونفس مستمر، معنى ذلك أن في أمل في الشفاء تماما من كل الأمراض والعودة إلى العافية إذا استعان بالله سبحانه وتعالى. فموضوع أن أنا متصالح مع نفسي هذا هو عين ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله إيه؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ذلك أشد العقوبات التي يعاقب بها الله سبحانه وتعالى عبدا، أن يسلط على قلبه الإيه؟ الغفلة، وأن يستحسن القبيح. زين لهم سوء عملهم، اللي زين له سوء عمله حيتوب من إيه بقى؟ ده هو شايفه حاجة في منتهى الجمال، زين له سوء عمله فرآه حسن. فإذا كان يرى القبيح الذي هو عليه حسن، سواء كانت بدعة أو ضلالة أو مذهب أو فكرة أو عقيدة أو سلوك منحرف في أي شيء، فهو إذا زين له سوء عمله فرآه حسن، إن هذه أشد عقوبة، لأنه لا يرجى له منها توبة إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك حيتوب من إيه؟ هو شايف إن هو مفيش أحسن من كده ونحو يعني ذلك. فالعقوبات تتنوع، في عقوبات كونية قدرية، الزلازل والكوارث وكذا وكذا والسيول إلى آخره، في عقوبات شرعية الحدود الشرعية، في عقوبات بالمصائب فقر والمرض ونحو ذلك، وفي عقوبات وهي أشد أنواع العقوبات كما يقول الإمام الجوزي في كتاب ذم الهوى، أشد العقوبات أن ينسلخ من قلب العبد استقباح المحرمات ويسلط عليه الغفلة. فهذا هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله فنسيهم يعني إيه؟ تركهم، تركهم هنا نسي بمعنى ترك، نسي تأتي بمعنى النسيان ضد الذكر، وأحيانا تأتي بمعنى ترك، فتركهم الله. ولذلك كان النبي عليه السلام يستعيذ بالله عز وجل من إيه؟ فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلفك إيه؟ طرفة عين، طرفة عين. فالحفظ هو حفظ الله، يعني أنت إذا عصمت من أي شيء من المحرمات أو المخالفات لا تظن أن هذا بإيه؟ بحيلتك وذكائك وقوة إرادتك، الحفظ وحفظ الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رفع عنايته عنك طرفة عين فسد عليك أمرك كله. فلا بد دائما أن تستحضر أن الحول والقوة إنما هو لله سبحانه وتعالى. فوجود الألم نعمة، دعك من وجود الألم المرضي بقى، يعني في ناس في كل شيء طبعا بيبقى قابل للإفراط والتفريط، يعني ممكن إنسان بيبالغ جدا في الشعور بالذنب بطريقة وسواسية مش طريقة سوية. احنا بنتكلم عن الشخص السوي، ايه علامة السوي من المريض؟ الثمرة، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. امتى يبقى خوف مرضي او الخوف من الموت؟ متى يكون خوفا مرضيا ومتى يكون خوفا صحيا؟ يعني انت زي ما بنبص في القلق العادي، القلق مرض، القلق اللي بيجي لبعض الناس، القلق ده مثلا في قلق صحي وفي قلق مرضي. قلق صحي زي القلق اللي بيأتي للطالب المجد ايام الامتحانات، او حتى مش المجد، بيحصل ايه؟ بيعلن حاله طوارئ وبيستنفر كل طاقاته وبيسهر، يعني هو قلق يؤزه اذنا الى الانتاج ليجتاز المسؤوليه ويعبر الامتحانات. هو قلق بس قلق صحي مش مرضي، بيدفعه الى الايه؟ الى العمل. لكن في نوع من القلق بيخلي ذاكرته زي الصفحه مش البيضه، الصفحه الشفافه السلوفان، بتتمسح منه كل المعلومات وخايف ومرتجف وما يعرفش يركز في اي حاجه على الاطلاق، والضغط يرتفع ومفاصله ترتعش والعرق الغزير، كل علامات القلق المعروفه دي، وبحيث تشله عن انه يدخل الامتحان او انه يقعد اصلا يذاكر ما يقدرش. فهنا ده قلق مرضي، فلازم نشوف نحكم على الشيء من ثمرته. الخوف من الله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا، مرتبه من مراتب العلماء ومرتب عاليه جدا، لكن في خوف مرضي الفرق بين الاثنين ان الخوف من الله سبحانه وتعالى صوت قائم، يعني زي الحصان لما يضربه بالصوت عشان يسرع في السير ينتج اكثر، هذا هو الخوف الصحي. الخوف ينتج العمل، الاجتهاد في الطاعه وفي الصلاه وفي الذكر وفي الاعمال الصالحات، فده الخوف الصحي لان ثمرته ايه؟ مزيد من الطاعه. لكن الخوف المرضي الذي يقنطه من رحمه الله سبحانه وتعالى، ييأس من رحمه الله، وهذا كفر لانه شك لله سبحانه وتعالى، لانه يسيء الظن بالله وينسب اليه ما لا يليق به عز وجل. وهكذا يعني نفس الشيء برضه بالنسبه لقضيه الشعور بالذنب، في شعور بالذنب يبقى صحي وفي مرضي. الشعور بالذنب المرضي اللي هو يقعده عن العمل، يحصل مرحله الاكتئاب، لا يصلي ولا يقرا قران ولا يروح شغله ولا يقابل الناس يهرب منهم ولا كذا وكذا، فيحصل خلل في كل ايه يعني اوضاعه وعلاقاته ووظائفه وعلاقاته الاجتماعيه ونحو ذلك، بيشله، فده مرض محتاج لعلاج. لكن الشعور بالذنب الصحي هو الذي يؤذك اذى الى التوبه والتكفير عن العمل السيء بايه؟ بالاعمال الصالحه والاجتهاد فيها والاكثار منها، يبقى ده شعور بالذنب صحي، فلازم التلويه يعني والتفريق بين الامرين. يقول الدكتور الاشقر رحمه الله تعالى: لا شك ان تخليص النفس من الهوى ليس بالامر السهل الميسور، فهو يحتاج الى جهد وعناء طويل، وقبل ذلك كله يحتاج الى توفيق الله وعنايته. من اجل ذلك تكرر في الكتاب الكريم التحذير من الهوى، فقد حذر الله منه الانبياء والرسل السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، وحذر منه رسول هذه الامه صلى الله عليه وسلم كما حذرنا منه أيضا. وحذر الله موسى عليه السلام من اتباع أهواء الذين لا يستقيمون على منهج الله. يقول تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فانظر هنا، فلا يصدنك عنها عن استعداد ليوم القيامة من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تهلك مع الهالكين. وحذر عز وجل داود من الحكم بالهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال في حق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وأمر الله بالعدل والبعد عن الهوى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عندكم خطأ هنا في كلمة شهداء، فيها ضمة ولا مفتوحة؟ مضمة غلط طبعا، خطأ مطبع. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ونحن في علاجنا لأهواء النفوس يجب أن نتوجه إلى دين الله نستمد منه النور والضياء، وإلا فإننا لو تركنا لأنفسنا أن تضع منهجا لعلاج أهوائنا فإننا لن نحل المعضلة، بل قد نزيدها ونعمقها. ولقد وضع أقوام نهجا لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله، فجاءوا للعجائب والغرائب وظلوا من حيث أرادوا الخير. انظر إلى رجل من هذا الصنف، جاءه من يطلب منه أن يدله على طريق تطمئن فيه نفسه ويهدأ قلبه، فإذا به يدله على طريق عجب. يقول له رجل عايز يتوب ويصلح حاله مع الله، فقال له إيه بقى الشيخ الصوفي؟ اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزا واجمع حولك، يعني عيش دور المجنون، يعني ده المنظر اللي كان زمان بيتعامل للشخص المجنون، يعني اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزا واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان، من يصفعني صفعة أعطيه جوزا، وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. يعني وانت بالمنظر ده والأولاد يفعلون بك هذه الأشياء، من يصفعني صفعة أعطيه جوزا، وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. يعني علشان إيه؟ يكسر نفسه أمام الناس الذين يعظمونه. فهو ده التواضع بقى والدخول لعتبة العبودية إلى آخر كلام الصوفي. فهذا النموذج يعني. يقول الدكتور الأشقر: أي تربية هذه؟ وأين هي من منهج الإسلام الذي ينهى أن يهين المرء نفسه؟ وهذا آخر ينظر إلى جارية إذ يغلبه هواه فلا يفعل ما أمر الله من التوبة والاستغفار. يعني هو نظر نظرا محرما، وبعدين نفسه وبخته أنه لم يغض بصره عن تلك المرأة، فماذا فعل؟ قلع عينه التي نظرت إلى المحرم، قلع عينه عشان يكفر عن هذا الذنب. إذن هذا جهل في الأولى حين لم يغض طرفه، وجهل جهلا أشد في الثانية فعالج الحرام بحرام أكبر. مثلا بعض الصوفية يقول: الفقير هو الذي يأكله القمل. الفقير مش معنى الفقير اللي معهوش فلوس، الفقير إلى الله يعني عند الصوفية، لا لفظ صوفي. الفقير هو الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به نفسه. الفقير هو الذي يأكله القمل ويكون شايل ظفره، مش بقى عشان أفعال الفطرة وكده، لا، ما يبقاش فيه ظفر عشان يعذب نفسه بالقمل، ولا يكون له ظفر يحك به نفسه. وقال آخر: الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. طب أين أنت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، إلى آخره، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فيعني الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. يقول شخص ثالث من هذه المدرسة التربوية التي تريد إصلاح النفس بمثل هذه الأساليب، يقول: إنه ما سر في إسلامه إلا 3 مرات. كان أسعد ما يكون في 3 مناسبات. يقول: كنت في سفينة فلم أجد أحقر مني فيها، وكنت مريضا في المسجد فجرني المؤذن إلى خارجه، وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل من كثرته. دي التربية الصوفية، التربية التي تزرع في النفس احتقار النفس. ذلك أحيانا بعض الشباب حينما يقرأ في كتب الصوفية يتأثر، يقعد يستعمل بقى عبارات يقول: أحقر العباد كذا، يظل كلمة التحقير، تحقير الذات. لا، الإسلام يؤذ الإنسان على أن يعرف قدر نفسه. لا هو يتطوص وينتفخ انتفاخ الطوص الكاذب، ولا هو يحقر نفسه ويهينها وقد كرمه الله سبحانه وتعالى. فالاعتدال الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يضعها حيث لا يليق بها. أما إنه يعني يدسيها ويحقرها، وأن يربى الإنسان تربية يعني تزرع ازدراء النفس وتعمق احتقار الذات والشعور بالدونية وتنشئ الخنوع، فهذا متناف تماما مع عزة الإسلام وعزة المسلم يعني إيمانه. كل هذا بينشأ عن الجهل. ولذلك نجد دائما الصوفية أعداء للعلم. الصوفية عدوهم الأول هو العلم. سقط من كم أحدهم يوما قلم كان يخفيه. كان في وسط أصحابه الصوفية ومخب القلم، كم اللي هو الجيب، احنا بنسميه دلوقتي الجيب يعني، لكن هو اصله اسمه كم. فسقط قلم كان مخبيه، مش عايز حد يشوف ان هو معاه قلم، خشيه ان يفتضح بينهم بطلب العلم. فالشيخ شاف القلم لما سقط منه فقال له: ايه، استر عورتك. جعفر الخالدي يقول: لو تركني الصوفيه لجئتكم باسانيد الدنيا. يعني كان عنده قدره وحافظه عجيبه جدا بحيث يستطيع الحفظ، حفظ الاسانيد والمتون الى اخره. يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، لقد مضيت إلى عباس وأنا أحدث، فكتبت عنه مجلسا واحدا، إلى أن لقيه رجل صوفي شافه بقى جاي من مجلس التحديث، هو حضر مرة واحدة بس وكتب طبعا واستفاد جدا من الأحاديث. فلقيه صوفي فقال له: ويحك، تدعو علم الخرق وتأخذ علم الورق. ويحك، كلمة ويحك تقل على سبيل الترحم بإنسان يوقع نفسه في مهلكه. ويحك، إيه اللي حصل لك؟ ويحك، تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق. ثم مزق الأوراق، أخذ أوراق كتب فيها أسانيد ومزق. هذا الصوفي فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس، لم يعد إلى المحدث بسبب هذا يعني الضلال الصوفي. من ذلك أيضا تفكير الغريب، هذا التفكير النوع من التفكير العجيب اللي فيه غلو وتنطع وارتكاب المحرمات. لما امرأة مثلا لما أرادوا أن يتزوجوها بعد مات زوجها قالت الذي يخطبها: وما الذي يعجبك فيه؟ قال: ثغرك أسنانها. فجاءت بصخرة وحطمت أسنانها، هل الإسلام يجيز مثل هذا؟ كذلك متى امرأة سألت شابا عن سر افتتانه بها، فلما عرفت أنه قد فتن بعينيها قلعتهما ورمت بهما إليه. على أي أحوال، يعني لو ذهبنا نستقصي ما تنقله العلماء في هذا المجال لطال الحديث، وإرادة القليل في هذا يغني عن الكثير. يقول الدكتور أشقر: ونحن في علاجنا لأهواء النفوس يجب أن نتوجه إلى دين الله نستمد منه النور والضياء، فإن لو تركنا لأنفسنا أن تضع منهجا لعلاج أهوائنا فإننا لن نحل المعضلة بل قد نزيدها ونعمقها. لقد وضع أقوام نهجا لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله، فجاءوا بالعجائب والغرائب وظلوا من حيث أرادوا الخير. وهذه المقدمة الرائعة للدكتور أشقر هو بيذكرها يعني كمقدمة لإيه؟ للروشيتة بقى، وروشيتة علاج الهوى. فيذكر أولا في الروشيتة تحويل الاتجاه، ثانيا تقوية الإرادة، ثالثا إحياء واعظ الله في قلوبنا، رابعا محاسبة العبد نفسه. يريد أن يقول إنني أستمد هذه الطريقة في العلاج من الوحي، لأن الوحي عدو الهوى، الوحي هدى وهو عدو الهوى، فلن يعالج الهوى إلا الوحي. هما طريقان متضادان، سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، لا يلتقيان، الهوى المذموم لا يلتقيان أبدا، بل هما عدوان لا يلتقيان. فمن أراد علاج الهوى فلا بد أن يستمسك بالوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأي منهج يخالف القرآن ويخالف السنة فإنه لن يزيد المشكلة إلا عمقا، ولن يزيد الإنسان إلا ضلالا ووقوعا في أسر الهوى. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.